الأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من بيروت. سيد ربيع حياكم الله، أهلا بكم في لقائي.
حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. سيد ربيع، ما الآثار السلبية لوحدة الساحات أو لمبدأ وحدة الساحات واستراتيجية وحدة الساحات على الصهاينة؟
إن المساحة الجغرافية الضيقة التي تتميز بها فلسطين المحتلة، بحيث نجد في بعض المناطق المحاذية للضفة الغربية المحتلة أن الشريط الساحلي الآمن بعمق 20 كيلومتر لا يشكل مبنى استراتيجي لكي يكون له عمق، وبالتالي الكيان الصهيوني لا يملك عمقا استراتيجيا جغرافيا يكفيه بأن تكون هناك مساحات آمنة من أي ضربات. ولعل الاختلاط السكاني ما بين المستوطنين والمواطنين الفلسطينيين يشكل ضربة قاسمة في المعنى الاستراتيجي لعدم غنان المنطق الجغرافي الصهيوني. هذا إذا ما أشرنا إلى محيط معين، يعني الضفة، لم نتكلم بعد على قطاع غزة، لم نتكلم عن الفلسطينيون الذين بقوا في فلسطين المحتلة منذ التهجير في العام 1942. وبالتالي وحدة الساحات الثلاث داخليا يشكل ضربة استراتيجية مهمة للعمق الاستراتيجي الصهيوني. هذا إذا ما ذهبنا إلى وحدة الساحات الأكبر، يعني وحدة الساحات الإقليمية، نجد بأن الكيان الصهيوني سوف يصبح في مهب الريح إذا ما كانت هناك وحدة ساحات في معركة واحدة، وأعني هنا بالإضافة إلى الداخل الفلسطيني بثلاثة مفاهيم له، نجد البعد اليمني، نجد البعد في الجمهورية الإسلامية في إيران، نجد البعد العراقي، البعد السوري، والبعد اللبناني. وبالتالي نعم، إن وحدة الساحات بشكلها الداخلي الفلسطيني وبشكلها الإقليمي الإسلامي هي يمكن أن نقول أنها عامل سلبي جدا في بقاء الكيان الصهيوني على الاستمرارية والوجود.
طيب، كيف تفسرون ظهور هذا الجيل الفلسطيني النشط في مواجهة الاحتلال؟ يعني هل فقد الأمل بالمؤتمرات والاجتماعات والقمم التي كانت ربما بعض القوى الوطنية وغير الوطنية السابقة تعقدها من دون نتيجة؟
المواطن الفلسطيني هو مواطن مهدلج، هو مواطن له ميول جيدة وممتازة للمفاهيم الإسلامية في مسألة الحفاظ على بقائه، في الحفاظ على مقدساته، وفي الحفاظ على أمنه حتى. لكن منذ العام 1979 وعندما نجحت الثورة الإسلامية في إيران، سعت الجمهورية الإسلامية في إيران أن تكون تجربة خاصة وفريدة تجاه الشعوب المستضعفة وخصوصا الشعب الفلسطيني. فوضع القضية الفلسطينية هي القضية الجوهر والأساس، وتمتع القضية الفلسطينية بفتاوى كفتوى يوم القدس العالمي الذي أسس له الإمام الخميني المقدس، كل هذه الأمور كانت بمثابة التغذية الراجعة للشعب الفلسطيني بأن يكون ممانعا للتدجين وحركة التدجين التي قام بها الكيان الصهيوني منذ العام 1942 وحتى اليوم. وبالتالي عند الوصول إلى المحك وعندما تخلص التجربة، نجد أن الشعب الفلسطيني بما فيه الشعب الذي يسكن في المناطق المحتلة في العام 1942 وما قبل، نجده خارجا وحاملا لواء الثورة كما المواطن الفلسطيني في الضفة وكما المواطن الفلسطيني في غزة، وكما المواطن الفلسطيني في الشتات. وبالتالي هذه التجربة وهذه يعني هذه الشواهد تمثل عنصرا رئيسيا في أن الشعب الفلسطيني لن ينسى قضيته الأساس ولن ينسى قدسه ولن ينسى كل ما أمر به إسلامه وجاء في قرآنه. وبالتالي القضية قضية الشعب الفلسطيني هي قضية فكر وإيديولوجيا، قضية قوانين إلهية لا يمكن التخلي عنها. ومن هذا المنطلق ينجح المواطن والإنسان الفلسطيني بأن يكون عابرا لكل المفاهيم المادية التي طرحت على الساحة من مؤتمرات وعمليات تنسيق أمني وهلما جرى من اتفاق وادي عربة وحتى اتفاقات مدريد وكلها ضرب الحائط. فإن الشعب الفلسطيني هو شعب ينتمي إلى الإسلام كمفهوم ثوري ينطلق ليس من تجربة حديثة بل من عمق تاريخي جاء به منذ عام 1400 عام جاء به الرسول الأكرم الله صلى على محمد
اللهم صلي على محمد وآل محمد. طيب سيد ربيع، لا شك أن تنوع العمل المقاوم يعكس الوعي لدى الشباب الفلسطيني، ما مدى أهمية ذلك في مقاومة الاحتلال؟
طبيعي أن الشعب الفلسطيني على مدى عشرات الأعوام قد حورب بشتى أنواع الأسلحة، يعني في الحرب العسكرية والحرب الاقتصادية وحرب التهجير وحرب التيئيس والحروب الناعمة، الحرب على الأخلاق، الحرب على الإنسان الفلسطيني الانتماء، الحرب على الإسلام أو الإنسان الإسلامي الانتماء. كل هذه الأمور شنت على الشعب الفلسطيني منذ عشرات الأعوام، لكن الوعي الفلسطيني الذي تشكل وخصوصا في الجيل الجديد هو وعي رأى بأم العين التجارب في إيران، ورأى التجربة في لبنان، ورأى التجربة في غزة، ورأى التجربة في اليمن، ورأى التجارب السلبية الأخرى، وجد نفسه أنه بالأحرى أن يكون إنسانا ثوريا وإنسانا ممانعا واعيا بكل عناصر المؤامرة التي شنتها عليه الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة الكيان الصهيوني المحتل.
طيب فيما يتعلق ب يعني سبب لجوء الاحتلال إلى استخدام الطائرات لإنقاذ جرحاه في معركة جنين، كيف تنظرون إلى ذلك؟ ما السبب برأيكم؟ كيف وصل الأمر بالاحتلال إلى هذا المستوى؟
كيان الصهيوني اليوم يعاني من أزمة خطيرة. أولا غياب النخبة الاستراتيجية في إدارة الأزمة، ثانيا ترهل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي المعارك التي يخوضها الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي هي معارك يمكن أن نذهب إلى اختيارها بالمعايير التقنية. فيمكن لجيش الكيان الصهيوني أن يقاتل عبر الطائرات وعبر الصواريخ البعيدة وعبر القصف المدفعي، لكن لا يمكنه أن يأتي لنا بنخبة عسكرية تقاتل على أرض الواقع. وهذه النخب عندما تصل إلى بوابة جنين أو في مخيم جنين أو في قطاع غزة تفشل فشلا ذريعا، لأن هذا الجيش بناءه بالمعنى الفكري صفر. وبالتالي هذا الجيش هو نتاج مجتمع أتى من الخارج لأن يحل على أرض الجنة في فلسطين، ولم يأتي هذا المجتمع لكي يقاتل كل يوم وينصر قضيته المقدسة كل يوم. وبالتالي هذا الجيش لا يملك قضية مقدسة يقاتل عليها، ولا يملك أرضا حتى يتعلق بها ويقاتل عليها. وبالتالي نسبة معيار القتال الحقيقي لدى الجيش الصهيوني أمام الشعب الفلسطيني معدله صفر.
طيب لماذا لم تؤدي الخيارات التي استخدمت على مدى 70 عاما سوى إلى يعني نقصد هنا مثلا معاهدات التسوية، المؤتمرات، عملية السلام، ما يسمى بعملية السلام طبعا، والتي أيضا يطلق عليها بالتسوية. لماذا لم تؤدي الخيارات التي استخدمت في من هذا القبيل على مدى 70 عاما سوى إلى الاستسلام وضياع الحقوق، وبقي الجرح الفلسطيني نازفا؟
يعني دعني لا أمدح الجمهورية الإسلامية في إيران كي لا يفهمني المستمع خطأ. أعتقد أن العمل الثوري الفلسطيني بني على أفكار مادية وأفكار يسارية وأفكار قومية عربية لم تأتي بهذا الشعب إلا مزيدا من الظلم والخسران والتجارب السيئة. فتجربة الثورة الفلسطينية كمنظمة التحرير الفلسطيني في لبنان لم تأتي إلا بسلبيات الواقع الثوري، ولم تحرر شبرا من أرض فلسطين. أيضا انحناء هذا العمل إلى أن يكون عاملا إيجابيا تجاه الرؤية الأمريكية ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لم تؤدي إلا لخسران الأرض والشعب. ونحن منذ العام 1991 وانطلاق مفاوضات مدريد لم نجد أن هناك نقطة فوز للفريق الفلسطيني على الفريق الصهيوني، لكن عندما عاد الشعب الفلسطيني ليتخذ من التجارب وخصوصا التجربة في الجمهورية الإسلامية في إيران، فاتخذ طريقها ومفاهيمها أسلوب واقعي وجدي وفعال على الأرض الفلسطينية، نجح في أن يكون له موطئ قدم للمقاومة في قطاع غزة، وموطئ قدم لتسلق الوعي الفكري والمفاهيمي لأن يكون هناك عملا ثوريا حقيقيا. لكن كل ما انطلقت به الفصائل الفلسطينية منذ العام 1991 وما قبل عام 1991 كانت تتكل على التوازنات الدولية الخبيثة، وكانت تتكل على الرعاية الدولية الخبيثة، وبالتالي استلحقت بعد ذلك لأن تكون فصائل تتبنى رؤية أمريكية من جهة، وتتبنى نظريات يسارية وقومية عربية كائدة لا يمكن أن تؤسس لثورة حقيقية وسليمة كما استقاها الشعب الفلسطيني من التجربة في إيران ومن التجربة في لبنان.
طيب على صعيد الشعوب العربية ماذا تعني برأيكم انطلاق، أو ماذا يعني برأيكم انطلاق الجندي المصري الشهيد البطل محمد صلاح واقتحامه لقلاع الصهاينة وقتل عساكرهم؟
يعني الشعب المصري كمثيل الشعب الفلسطيني، هو شعب يمتلك الوعي، هو شعب يتحرك وفق القواعد الفكرية والدينية، ولا أعتقد أن تصرف وسلوك الشهيد المصري هو تصرف غير طبيعي. هذا هو معدن الشعب المصري، إذا سمح للشعب المصري أن يكون في خضم المعركة، معركة التصادم مع الكيان الصهيوني، نجد أن أغلب الشعب المصري يتبنى هذه النظرية ويخرج للقتال. وبالتالي لكن الأنظمة العربية التي تمنع شعوبها من الانطلاق والاستدامة في محاربة الكيان الصهيوني والهيمنة الأمريكية هي التي تشكل عائق أمام شعوب المنطقة. ونجد أن الجندي المصري له مثيله ملايين، والجندي الأردني له مثيله ملايين، وكل هؤلاء وخصوصا دول الطوق، الأنظمة التي تحكم في هذه البقعة الجغرافية هي من تمنع وصول أمثال هؤلاء الشهداء إلى الانعطاف على الكيان الصهيوني والانطلاق في قتال ولو كان بشكل فردي ضد الكيان الصهيوني.
طيب برأيكم يعني ترون إلى الأفق، أفق القضية الفلسطينية، برأيكم بأي اتجاه تسير من ناحية المقاومة الفلسطينية، من ناحية يعني مصير كيان الاحتلال بين الشعوب شعوب المنطقة، بين الكيانات دول المنطقة مع محور المقاومة والممانعة؟ برأيكم بأي اتجاه نسير؟
من الطبيعي القول أن الكيان الصهيوني لم يعد يملك عناصر البقاء. عدم قدرة الكيان الصهيوني على خدمة الأجندة الأمريكية والغربية هي عامل سلبي في عمر وجوده، بالإضافة إلى أن عامل الديموغرافي هو عامل انتفائي للوجود الصهيوني على مدى أعوام طويلة. وكل العناصر التي تحكم الوجود الصهيوني في فلسطين المحتلة هي عوامل سلبية فيما خص الشعب الفلسطيني، وزاد ارتباطه بالرؤية الإسلامية الشاملة كلما زادت حظوظه في التحرير أكبر وأسرع. لكن أن ينطلق الشعب الفلسطيني إلى زوايا أخرى من نظريات القومية العربية ومن
على كل، نشكر الأستاذ ربيع على مشاركته القيمة في لقائنا هذا. الأستاذ ربيع غصن، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لك.